أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، لا تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا فيما سبق بأن المصنف استشكل على الإباحة بلحاظ جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك، فإنه إذا كان التصرف موقوفا على الملك فلا يسوغ لغير المالك التصرف بمجرد إذن المالك، فإن إذن المالك ليس مشرعا كما ذكرنا بالأمس، وإنما يصح التصرفات المتوقفة على الملك على فرض الإباحة بأحد تخريجين. وكنا نتكلم عن التخريج الأول، وهو أن يقصد المبيح بقوله مثلا أبحت لك أن تبيع مالي لنفسك، هذه الإباحة أن تبيع مالي لنفسك لا بد أن نخرجها أو أن نصورها بتصويرات، وقد ذكرنا في الجلسة السابقة تصويرات ثلاثة بحيث نحافظ على حقيقة المعاوضة بأن المالك يخرج من كيسه العوض أو المعوض ويدخل في كيسه الآخر. وهذه الصور التي هي مجموعها في التخريج الأول لا تنطبق على المقام، فإنه في مورد المعاطات المقصود بها الإباحة، فإذا أعطى البائع المشتري العين بقصد الإباحة حتى التصرفات المتوقفة على الملك، فإنه لا ينطبق أحد الصور المذكورة فيما سبق، فإنه المعطي للعين لا يقصد توكيل الطرف الآخر في أن ينقل المال إليه ولو بالهبة كما ذكرنا بالأمس مثلا، وكذا ليس قصده أن يبيع العين وكالة عن المالك، رحمك الله، أن يبيع العين وكالة عن المالك فيقبل مثلا فيبيع بالوكالة ويقبل مثلا بالأصالة ثم يفرض أنه يوكله في نقل الثمن بعد ذلك، فإن كل هذا غير مقصود. وكذا لا يقصد الصورة الثالثة من التخريج، وهو أنه بقوله أبحت قصدت أن أملكك بلفظ الكناية، ويكون بيع الآخذ للعين قبولا، فإن هذا كله غير مقصود. إذن ما ذكر في التخريج الأول لا يقصد في المقام، فلا توكيل في نقل المال ولا ما شاكل ذلك، فلا يصح تخريج المطلب بالنحو الأول لعدم القاصد أصلا، والمفروض أن التوكيل، أن الإباحة إذا قصد منها التمني، كلها أمور قصدية رحمك الله، وهذا غير مقصود في المقام. وإنما ذكروا هذه التخريجات في مورد اعتق عبدك عني بلحاظ أن هناك قصد ولو إجمالي من قبلي بل المتكلم للمخاطب إذا شخص عليه الكفارة وهو ملتفت إلى أنه لا عتق إلا في ملك، فقال لمالك العبد اعتق عبدك عني، فهو قاصد ولو ارتكازا ولو إجمالا أن يوكله، وإلا قد يشكك حتى في هذه الصورة فيما لو فرض أن المتكلم غير ملتفت إلى مسألة شرطية الملكية في العتق ولا يعلم أصلا أنه لا بد أن يكون العتق في الملك، فحينئذ هم هذا محل إشكال، لا بد أن نفترض القصد الارتكازي حتى تصح هذا التخريج، إذ ليست التخريجات تخريجات رياضية وإنما لا بد أن تكون منسجمة مع قصد الطرفين ولو ارتكازا، بحيث لو سئلا لأجاب بذلك. هذا ما يتعلق بالتخريج الأول. ولهذا قال ولا شك أن المقصود فيما نحن فيه ليس الإذن التوكيل، يقصد هنا إذن التوكيل، ليس الإذن في نقل المال إلى نفسه أولا، يعني المبيح يوكل الطرف الآخر أن ينقل المال إليه ولو بالهبة، واضح، ولا في نقل الثمن إليه ثانيا. وش ثانيا؟ يعني أوكلك في أن تبيع العين عني، وفي طول ذلك عندما يتملك مالك العين الثمن وكلتك في أن تنقل الثمن إليك ولو بالإباء، فهنا نقل العين، نقل الثمن يكون ماذا؟ في رتبة ثانية. ولا أن يقصد التملك، أي آخر صورة قلنا أبحت يعني أملكك بلفظ الكناية، ولا أن يقصد التمليك بالإباحة المذكورة، وفرض بحثنا أنه قاصد الإباحة مقاصد التمليك أصلا، فرض البحث الآن أنه الآن قصد إباحة مقصد التمليك، ولا قصد التمليك بالإباحة المذكورة، ولا أن المخاطب، قلنا هناك كانت تذكرون أمس أنه ما أين هو قبول المخاطب؟ بيعه، بيعه قبول، هل هنا يقصد بالبيع القبول؟ عندما أقول للشيخ علي أبحت لك أن تبيع أو أبحت لك مطلق التصرفات، فقام الشيخ علي وباع العين لنفسه بحيث يريد أن يدخل الثمن في كيسه، فهل أنا عندما أقول أبحت أقصدت التمليك، وشيخ علي عندما راح باع قصد القبول لذاك التمليك؟ لا يوجد هذا المعنى. ولا قصد المخاطب التملك، يعني القبول ببيعه يتملك ولو أنا ما، ولا قصد المخاطب التملك عند البيع عندما يبيع حتى يتحقق تمليك ضمني مقصود للمتكلم والمخاطب، لأنه شخص تملك ضمني، يعني هو قال أبحت لك، وهذه الإباحة تتضمن التمليك الضمني بأن يفرض أن هذا بل إيجاب وبيعه قبول، فهذا التعبير يتضمن التمليك كما كان مقصودا ولو إجمال ارتكازا في مسألة اعتق عبدك عني. ولذا عد العامة، إيش قصده مقصود ولو إجمال ارتكازا؟ يعني إذا قال المخاطب إلى مالك العبد: اعتق عبدك عني، فإنه بقوله اعتق هذا اللفظ يطلب منه أن يملكه العبد، وفي طول ذلك يقوم وكالة عنه بعتقه، فهذا يتضمن التمليك الضمني. ولذا عد، وش قصده ولذا؟ يعني أنه مقصود ولو إجمالا، عد العام والخاص من الأصوليين دلالة هذا الكلام على التمليك. من أي دلالة؟ من دلالة الاقتضاء، إذا كان ملتفتا ولو إجمالا أنه لا عتق إلا في ملك، فلكي نصون كلامه عن اللغوية، نصون كلام المتكلم عن اللغوية، لا بد أن نفهم قاصد لأن بل قاصد لأن يملك مالك العبد العبد إياه، وإلا مع التفاته تفتين مع التفاته إلى أنه لا عتق إلا في ملك، كيف يصدر من اعتق عبدك عني؟ هذا لغون، مع أن ظاهر كلامه الجد واللغوية، فبدلالة الاقتضاء صونا لكلام المتكلم عن اللغوية نقول أن هذا الكي يتضمن طلب التمليك. قال لي وعرفوها بأنها دلالة، شوف مقصودة مو كذي قهرية، مو احنا لا بد أن نفترض أنها مقصودة، وهنا لا يوجد قص حتى نخرجه من باب دلالة الاقتضاء، دلالة مقصودة للمتكلم يتوقف صحة الكلام عقلا أو شرعا عليه. فمثلوا للعقل بقوله تعالى: واسأل القرية. كيف يسأل القرية والقرية غير قابلة للسؤال؟ فقالوا لدلالة الاقتضاء نقدر أهل مضاف، واسألوا أهل القرية. وللشرع بهذا المثال: اعتق عبدك عني. ومن المعلوم بحكم الفرض أن فرضنا أنه لا يوجد تمليك أصلا الآن، القسم الثالث المعاطاة المقصود بها الإباعة، أن المقصود فيما نحن فيه ليس إلا مجرد الإباحة. هذا تمام الكلام في التخريج الأول. التخريج الثاني: يمكن أن نخرج التصرفات التي تتوقف على الملكية ونحكم بصحتها في فرض الإباحة لو فرض أنه يوجد عندنا دليل شرعي خاص دل على أنه متى ما أباح شخص لشخص فإنه المباح له لو باع العين فإنه يملك الثمن. لو جاءنا هكذا دليل، فلو جاءنا دليل خاص ودل على أن المباح له يملك الثمن لو باع العين، فيقال هذا الدليل كاشف إنن على أنه قبيل البيع بآن ما حكم الشارع تعبدان بانتقال العين إلى ملك المباح له، على خلاف مقصود المتعاقدين، والشارع تدخل، فإنما قصده المتعاقدين وإن كانت الإباحة وأنه الطرف الآخر مباح له، ولكن الشارع حكم بأنه إذا باع العين ملك الثمن، فيقال هذا كاشف إني على ثبوت ملكية المثمن عند إرادة البيع ولو بآن ما، فيقع البيع في ملكه أو لا، أو يدل الدليل، هي صورة أخرى، أو يدل الدليل الشرعي على أن الثمن وإن كان ينتقل أولا إلى المبيح وهو المالك الأصلي، إلا أنه في طول ذلك ينتقل بعد البيع بلا فصل إلى ملك من؟ إلى ملك المباح. لا نظير ما ورد في شراء العمودين، فإنهم ذكروا هناك لو اشترى الشخص أحد والديه الأب أو الأم فإنه هذا الشراء بل يقدر أنه دخل في ملكه بعد العقد مباشرة بلا فصل آنا ما، ثم ينعتق عنه ينعتق عليه من باب أنه لا عتق إلا في ملكه، فيقدر الملك الآني. وإنما قدروا هناك في شراء العمودين الملك الآني جمعا بين الأدلة، حيث توجد عندنا أدلة ثلاثة: لا عتق إلا في ملك، هذا دليل. دليل آخر أن الشخص لا يملك عموديه. الدليل الثالث أن الشراء صحيح. كيف تجمع بين هذه الأدلة؟ قالوا مقتضى الجمع بين الأدلة الثلاث أننا نحمل الدليل الثاني، وهو أن الشخص لا يملك عموده، يعني لا يملك ملكية مستقرة فعلية، ونحمل حينئذ نفي الملكية على الملكية المتعارفة المستقرة، فلا تتنافى مع الملكية الآنية، ونحمل لا عتق إلا في ملك ولو على الملكية الآنية، من ملك ولو آنا ما إن عتق عليه. فهكذا نجمع بين الأدلة. إذا وجد هكذا أدلة خاصة فبها ونعمة، ولكن هذا الدليل، هذا الوجه والتخريج مفقود فيما نحن فيه، فلا دليل عندنا يدل على أن المتعاطيين إذا قصدا إباحة جميع التصرفات وفرض أن الآخذ وطأ الجارية أو باعها، فإنه يقدر الشارع حكم بجواز الواط والتفتين، فيقدر ملكيته قبل الوطء بآن ما، أو لو باعها حكم الشارع بملكيته للثمن. صارت قصة ملك، فنحكم، ما يوجد هكذا أدلة شيخنا، فنحكم بعد ذلك أنه هذا كاشف عن الملكية الآنية. إذن لا يوجد هكذا دليل يمكن أن نتشبث به لتخريج التصرفات المتوقفة على الملكية. فإن قلت يوجد عندنا دليل، وهو عموم الناس مسلطون على أموالهم، ومقتضى إطلاق دليل السلطنة أن البائع مسلط على ماله بنحوين يكون الثمن لغيره، فالمفروض أن العين ملك للمعطي، فمقتضى سلطنة الإنسان على نفسه على أمواله أن له السلطنة على أن يكون عوض عينه ملكا لشخص آخر. تفتين بإطلاق أدلة الصل صل ودعوى أنه ليس مسلط على ماله بنحو يكون الثمن لغيره تضييق لدائرة السلطنة. والجواب واضح، وهو أن دليل السلطنة ليس مشرعا ولا يقلب ما هو خلاف الواقع ويجعل غير المعقول معقول. وقد ذكرنا بالأمس أن حقيقة المعاوضة تتوقف على أن الذي يخرج من كيسه المعوض يدخل في كيسه العوض، ودليل السلطنة لا يقلب هذه القضايا الحقيقية. بل ولو كانت المسألة مسألة شرعية كالواط كالاستمتاعات، مو بيع يعني، كالواط والاستمتاعات، بدعوى أن الناس مسلطون على أموالهم فيبيح له، فهو مسلط على أن الطرف الآخر يستمتع، نقول لا، نقول دليل السلطنة إنما هو إمضائي، والإمضاء لا بد أن يكون في دائرة الشرع، ولا معنى لإمضاء الشارع شيئا لا يراه داخلا تحت دائرة تشريعه، بل يراه نقضا لتشريعه، فإن دليل الإمضاء لا يشمل مثل هذا المورد. ولأجل ما ذكرناه من أن دليل السلطنة لا إطلاق له لمورد لزوم التوالي الفاسدة، وهو أن يكون الشيء خلاف الشرع أو خلاف المعاوضة الحقيقية، التزم الفقهاء، بل قيل لا يوجد خلاف، من أنه لو دفع إلى غيره مالاً وقال اشتر به لنفسك طعاما، لو فرضنا أن الشخص أعطى الشخص الآخر مالا قال اشتري بهذا المال لنفسك طعاما، بحيث أراد المتكلم من المخاطب أن يشتري الطعام بحيث ينتقل الطعام إلى آخذ المال إلى المخاطب، ويكون المال من قبل المتكلم والمعطي، فقالوا كيف تصح هذه المعاملة؟ كيف يصح للمتكلم المعطي المال المالك للمال أن يقول اشتر بهذا المال طعاما لنفسك، مع أنه لازم ذلك أن يكون الثمن خارجا من كيس مالك الثمن والمثمن وهو الطعام، داخل في كيس من لم يملك المثمن، من لم يملك الثمن، فكيف تصح هكذا المعاوضة؟ فقالوا أنه هذه لابد أن نخرجها بأحد تخريجات، فذكروا ثلاثة أمور، ثلاثة تخريجات. التخريج الأول بأن نفترض بأن هذا قاصد الإذن أو التوكيل، التوكيل يعني هنا إذن التوكيل، قصد التوكيل الطرف الآخر في اقتراض المال، فيقول له وكلتك في أن تقرض نفسك نيابة أو وكالة عني المال، فحينئذ يقوم آخذ المال بإقراض نفسه هذا المال وكالة
عن معطي المال ويقبل بشنو؟ بالأصالة. وفي طول ذلك بعد الاقتراض ملك المال، فيصح أن ينشئ العقد فيشتري الطعام بحيث يدخل الطعام في كيسه لأنه ملك المال بالاقتراض. هذا تصوير. تخريج آخر أنه لا يوكله في أن يشتري الطعام وكالة عن مالك المال فيدخل الطعام في ملك مالك المال، وفي طول ذلك يقترض الطعام. أوكلك في اقتراض الطعام أو هبة أو أنه ماذا؟ أو أنه يهبه الطعام، أكو فرق، يملكه الطعام ولو عن طريق الهبة أو الاقتراض. صورة ثالثة، تخريج ثالث، قالوا بأنه مرجع هذه إلى أن مراده أن يشتري هو طعاما، هو يقول الطعام، والثمن يكون كليا، وفي مقام أداء الثمن يعطي هذا المال، واضح فكرة، فهو ملك الطعام عن طريق عقد وهو الثمن كلي، وفي مقام استيفاء الثمن أذنت لك في أن تستوفي الثمن بهذا المال، لأن صار دين، فإنه عليك دين، فأنا قبلت أن تستوفي لأنه صار في الذمة، ولا يشترط في الدين أن يسدد من المال شخصي. وضع الفكرة، عندما يشتري الطعام صار عليه دين، خلاص هذا مو ثمن، صار دين، ويجوز أداء الدين ولو من مال آخر، يجوز التبرع في الدين، أداء الدين من مال آخر. إذا كان علي دين لا يجب أن أدفع الدين من مال الخاص، يصح دفع الدين من مال الغير بإذنه. وشرط هذا البحث كله، وش دخلنا في المطلع؟ يقول الشيخ الأعظم، إصرار العلماء على تخريج هذه المسألة، لو قال اشتري بالمال لنفسك طعاما بأحد الصور، إنما لارتكازية أنه لا يصح التمسك بدليل السلطنة، وإلا لو كان يصح التمسك بدليل السلطنة فنقول الناس مسلطون على أموالهم، فله أن يأذن للغير في أن يتملك المثمن بثمنه بماله، وهذا وعدم قبول ذلك تضييق للسلطنة، ما أحد قال بدليل السلطنة، بل تجشم عناء تخريج المعاملة على طبق القاعدة حفاظا على حقيقة المعاوضة، وليس ذلك إلا لأن دليل السلطنة لا إطلاق له لمورد ما يلزم منه التوالي الفاسدة. قال الثاني، أن يدل دليل شرعي، عندنا دليل شرعي خاص على حصول الملكية للمباح له بمجرد الإباحة، متى ما أباح له التصرف في العين فإنه، هنا اختلف بعضهم الشراء، يعني هل قصد الشيخ الأعظم الدين خاص متى ما أباح له الشرع حكم بالملكية أو لا، أو كما يظهر منه بعدين، الشرع إذا هو أباح له، المالك أباح للطرف الآخر وقام المباح له وباع العين، ودل الدليل على أنه يتملك الثمن، هل شرحت أنا في يتملك الثمن، هذا مراده،
أنه دل الدليل الخاص على حصول ملكية الثمان للمباح له، ولو كان هذا بمجرد الإباحة في التصرف، فيكون كاشفا عن ثبوت الملك له. الملك لشنو يعني صار؟ للموت، للمثمن. إذا أنت ملكت الثمان، الشارع قال أنت ملكت الثمان، لابد أن يكون هذا كاشفا عن ملكيته للمثمن قبيل البيع، قبيل البيع بأن ما قبل أن يريد البيع. قال فيكون كاشفا عن ثبوت الملك له لشنو؟ للمثمن، عند إرادة البيع آنا ما، فيقع البيع في ملكه، أو يدل دليل شرعي على انتقال الثمن عن المبيح. هذه الصورة لا، الثمن ما انتقل إلى المباح، لا، انتقل إلى المبيح، وينتقل من المبيح إلى المباح لا بعد ذلك في طول ذلك. أو يدل دليل شرعي على انتقال الثمن عن المبيح بلا فصل بعد البيع، بعد أن يبيع المباح، هكذا يعني بعد أن يبيع المباح له العين ينتقل الثمن إلى من؟ إلى المبيح، وفي طول ذلك بلا فاصل، كدخل أنما ودخل في كيس المباح له، فيكون ذلك شبه دخول العمودين في ملك الشخص أنما لا يقبل هذا الملك. ما هي فائدة الملكية التقديرية؟ فقط تصحيح العتق، ولا أثر لهذه الملكية إلا تصحيح العتق. فشبه دخول العمودين كما لو اشترى العمودين في ملك الشخص آنما لا يقبل ذلك غير العتق، فإنه حينئذ يقال بالملك المقدر آنما للجمع بين الأدلية، أدلة لا عتق إلا في ملك، وأنه الشخص لا يملك عمودي، وصحة الشراء، أدلة ثلاثة. أعيد، لا عتق إلا في ملك، وأن الشخص لا يملك عمودي، وصحة الشراء، جمعا بين الأدلة الثلاثة. قالوا الشخص لا يملك يعني ملكية فعلية، بل ملكية فعلية، ولا تنفي الملكية التقديرية الآنية. وما ورد لا عتق إلا في ملك عام ولو للملكية الآنية التقديرية، جمعا بين الأدلة. وهذا الوجه يوش وجود دليل شرعي بكلا صورتين، وجود أدلة شرعية خاصة، مفقود فيما نحن فيه، إذ المفروض أنه لم يدل دليل بالخصوص على صحة هذه التصرفات العامة، حتى التصرفات المتوقع العامية المتوقفة على الملك. وإثبات صحته بعموم مثل الناس مسلطون على أموالهم يتوقف على عدم مخالفة مؤدى دليل السلطنة لقواعد أخرى، لأنه غير مشرع، مثل توقف انتقال، ما هي القواعد الأخرى؟ توقف انتقال الثمن إلى الشخص على كون المثمن مالا له، حتى لا يلزم خلاف المعاوضة الحقيقية. فتطبيق العموم إنما يصح ما لم يلزم المحذور، وإلا لا إطلاق له لما يلزم منه المحذور. وتوقف صحة العتق على الملك وصحة الوطء على التحليل بصيغة خاصة، لا بمجرد الإذن في مطلق التصرف. ولأجل ما ذكرنا، ذكرنا أنه الناس مسلطون يتوقف على عدم مخالفة المؤداة لقواعد أخرى. صرح المشهور، بل قيل كما في الجواهر، لم يوجد خلاف في أنه لو دفع إلى غيره مالا وقال اشتر به لنفسك طعاما من غير قصد الإذن، لو ما قصد أحد الأمور الثلاثة، لو ما قصد باطل يصير، إذا قصد أحد الثلاثة التقديرات الثلاثة فبها إلا مشكل، من غير قصد الإذن يعني التوكيل في اقتراض المال، لأنه دائما المعاملات الاقتراض وكذا معاملة لا يكفي فيها الإذن، لا بد من التوكيل.
الإذن في اقتراض المال قبل الشراء أو اقتراض الطعام، يعني اقتراض الطعام متى؟ بعد توكيله في شراء الطعام اقترض الطعام أو تملك الطعام بالهبة. الغرض شنو أن الفرق؟ لو كان اقتراض يكون معوض يدفع، يجب عليه بعد ذلك أن يدفع، واضح؟ يدفع المثل لأن قرض. أما لو كان هبة تكون مجانية. أو استيفاء الدين منه بعد الشراء لم يصح، إذا ما قصد أحد هذه الأمور لم يصح، كما صرح به في مواضع من القواعد وعلله في بعضها بأنه لا يعقل. هذا قلنا خلاف الحق، خلاف لا يعقل، لأنه المعاوضة متى ما فرضتها هي متقومة. نعم، لا يعقل شراء شيء لنفسه بمال الغير، وهو كذلك، فإن مقتضى مفهوم المعاوضة والمبادلة دخول العوض في ملك من خرج المعوض عن ملكه، وإلا لم يكن عوضا وبدلا. البدلي يعني جانشين، صحيح يا عيدنا يقولون جانشين، يعني جانشين يعني هذا محل آبس، إذا ما صار محله لا يكون بدلا له. ولما ذكرنا، لا تصح جميع التصرفات، حتى المتوقف على الملك. ولما ذكرنا حكم الشيخ وغيره بأن الهبة، مر علينا العبارة سابقا في أبحاث المعطات، بأن الهبة الخالية عن الصيغة تفيد إباحة التصرف، لكن لا يجوز وطء الجارية لأنها إباحة، مع أن الإباحة المتحققة من الواهب جميع تعم جميع التصرفات، مع أنه أذن وقالك صرف على راحات، لكن قالوا لا يجوز له أن يطى، لأن الإباحة لا يصح له أن يبيع في غير دائرة الشر. وعرفت أيضا أن الشهيد في الحواشي لم يجوز إخراج المأخوذ بالمعاطات في الخمس والزكاة وثمن الهادي ولا وطء الجارية، مع أن مقصود المتعاطيين الإباحة المطلقة. هذا مطلبها واضح. ودعوة، وعد يأتي شخص يدعي تقدم أنه الملكية التقديرية تحصل بالجنب بين دليلين، خلنا نقرره عشان ما، فإن قلت الملكية التقديرية يمكن أن يلتزم بها في المقام، فلو قال المبيح للمباح له أذنت لك في جميع التصرفات حتى الواط للجارية والاستمتاع بها حتى أن تبيع لنفسك، فإنه يقال يوجد عندنا دليلان. دليل أول يقول الناس مسلطون على أموالهم، ودليل يقول لا عتق إلا في ملك، لا بيع إلا في ملك. فمقتضى الجامع بين هذين الدليلين أن نحافظ على إطلاق دليل السلطنة وأن نحافظ على شرطية العتق والبيع للنفس في الملك، فنقول لكي نحافظ على كلا الدليلين لا بد أن نلتزم بالملكية التقديرية الآنية، فقبيل التصرف المذكور وهو البيع للنفس أو العتق نفترض دخول الملكي أو دخول العيني في ملك المباح له حتى يقال لا بيع إلا في ملك، لا عتق إلا في ملك. وحافظنا على إطلاق دليل السلطنة. اتضح الجواب عن هذا الكلام، وهو أن دليل السلطنة لا إطلاق له لمثل هذا المورد حتى نحافظ عليه. فإن يليل السلطنة إنما يدل بتعبير الشيخ على تسلط الناس على أموالهم، ولا يدل على جعل السلطنة في الأحكام الشرعية. الشارع ما جعل السلطنة للآخرين على الأحكام الشرعية كالحكم الثابت بأنه لا بيع إلا في ملك، ولا يصح الإذن في المقام، فإن هذا بل خلاف أحكام الشارع أو أحكام المعاوضة، والناس غير مسلطون على تغيير الأحكام الشرعية. إذن دليل السلطنة محكوم، وإن شئت قلت بعبارة أخرى، ما دل على أنه لا بيع إلا في ملك، لا وطأ إلا في ملك، يضيق دليل السلطنة. فإن دليل السلطنة موضوعه هو أن الناس مسلطون على أموالهم بنحو لا يخالف الحكم الشرعي، فيأتي دليل لا بيع إلا في ملك ولا وطأ إلا في ملك، يقول ليس لك أن تأذن في الوطأ، ليس لك أن تأذن في البيع، لأن هذا ليس بملك. فيكون الأدلة التي ذكرناها لا بيع لا عتق رافعة لموضع دليل السلطنة، ومع كون النسبة هي الورود لا معنى للجمع بين الدليلين بالملكية التقديرية. واضح الفكرة؟ إذ الوصول إلى الملكية التقديرية فرع بقاء إطلاق دليل السلطنة، فرع بقاء إطلاق دليل السلطنة إلى مورد ما لو أذن فيه ما يتوقف عليه الملك. والمفروض أن أدلة ما يتوقف عليه الملك رافعة حاكمة بالمعنى الأعم، حاكمة يعني واردة في المقام، رافعة لموضوع دليل السلطنة. قال: ودعوى أن الملك التقديري هنا أيضا، ودعوى أن الملك التقديري هنا أيضا لا يتوقف على دلالة دليل خاص. ليش قال هنا أيضا؟ هنا أيضا ليش قال أيضا؟ مثل أنه لا أتقى صحة الشراء عمودين، مسألة أنه الشخص إذا باع أحد عمودين، ما عندنا دليل خاص على الملكية الآنية، إنما جمعنا بين أدلة ثلاثة: صحة الشراء، لا عتق إلا في ملك، الشخص لا يملك عمودين. كما فعلتم هناك افعلوا هنا، جمعا بين دليلين، هناك ثلاثة أدلة، هني دليلين، خوف ماكو فارق دليلين لو ثلاثة. لا يتوقف على دلالة دليل خاص، بل يكفي الدلالة بمجرد الجمع بين عموم الناس مسلطون على أموالهم الدال على جواز. هذا أول الكلام، قال دال، هذا أبي ناقشه، وين قال دال؟ الدال على جواز هذه الإباحة المطلقة، مطلقة حتى البيع عن نفسه، حتى وطئ الجارية والاستمتاع بها. وبين أدلة التوقف مثل العتق والبيع على الملك نظير الجنب بين الأدلة في الملك التقديري في باب العتق، يعني مدفوعة بأن عموم الناس مسلطون على أموالهم، إطلاق يعني الناس مسلطون على أموالهم، هي إطلاق، إنما يدل على تسلط الناس على أموالهم لا على أحكامهم الشرعية. واضح. فمقتضاه إمضاء الشارع لإباحة المالك كل تصرف جائز شرعا. فكيف تقول الدالة على جواز هذه الإباحة مطلقا؟ بطل كلامك. فالإباحة وإن كانت مطلقة من قبل المبيح، إلا أنه لا يباح بتلك الإباحة المطلقة إلا ما هو جائز بذاته في الشريعة. ومن المعلوم أن بيع الإنسان ما لغيره لنفسه غير جائز بمقتضى العقل، العقل عدم صدق ماهية المعاوضة، ماهية المعاوضة عقلا متقومة، العوض والمعوض، أنه من يخرج من كيسه يدخل في كيسه. والنقل أيضا الدال على لزوم دخول العوض في ملك مالك المعوض، فلا يشمله العموم حتى يثبت التنافي بينه وبين الأدلة الدالة على توقف البيع على الملك، فيجمع بينهما بالتزام الملك التقديري آنا ما. وبالجملة الآن مسألة الحكومة أو الورود، دليل عدم جواز بيع ملك الغير أو عتقه لنفسه، هي نفسه ترجع إلى ملك إلى اثنينهم، عدم جواز بيع ملك الغير أو عتقه لنفسه، واضح؟ حاكمون، حاكم هنا يقول بالمعنى اللغوي ولا هو ورود، لأن دليل السلطنة مقيد بأن لا يخالف حكم شرعي، وما دل على لا عتق إلا في ملك يقول أنت مخالف لحكم شرعي. حاكم على عموم الناس مسلطون على أموالهم الدال على إمضاء الإباحة المطلقة في حد ذاته الدال من المالك على إطلاقها، نظير حكومة دليل عدم جواز عتق مال الغير على عموم وجوب الوفاء بالنذر. أنا نذرت أن أعتق مال من؟ أعتق عبد فلان، فهل يقال أن مقتضى الجمع بين دليل أن الشارع نفذ قال يجب الوفاء بالنذور وبين دليل لا عتق إلا في ملك، نفترض الملكية الآنية للناذر يصير؟ قال التفتي مطلب، نظير حكومة دليل عدم جواز عتق مال الغير على عموم وجوب الوفاء بالنذر والعهد إذا نذر عتق عبد غيره له، واضح؟ أو لنفسه حتى له يعني غيره، فلي ما يصح لك أن تنذر النذر، واضح؟ مثل جدتي مسكينة الله يحفظها، نذرت أنه أول نذرت لأخوي أول يوم يشتغل سر معاش إليها، قال كيف بعد النذر؟ يقول يعني ناذر أنك أنت أول سنة أول شهر تشتغل كل المعاش تجيب لي، قال كيف بعد؟ قال حي بعد زين إحنا اشتغلنا أحسن. فلا يتوهم الجمع بينهما بالملك القهري للناذر. نعم لو كان هناك تعارض والتزاحم تعارض تدافع، تزاحم يعني مو المعنى المصطلح، وتزاحم يعني تدافع من الطرفين بحيث أمكن تخصيص كل منهما لأجل الآخر كما ذكرنا هذا في أي بحث، في بحث اعتق عبدك صلى الله في بحث شراء أحد العمودين، أمكن الجمع بينهما بالقول بحصول الملك القهري آنا ما. فتأمل شنو فتأمل؟ إذا حصل تنافي، التفتوا، إذا حصل تنافي بين الدليلين وأمكن تخصيص كل منهما لأجل الآخر، فمقتضى التخصيص لا بيع إلا في ملك، وهكذا لا بيع إلا في ملك إلا إذا أباح المالك كل تصرف، صحيح؟ هكذا النتيجة، لا بيع إلا في ملك إلا إذا أباح المالك كل تصرف، فلا نحتاج للملكية الآنية التقديرية أصلا، واضح الفكرة؟ مقتضى الجمع هكذا نقول، إذا حصل التنافي بين دليلين وأمكن تخصيص كل منهما بالآخر بأن نفترض أنه لا بيع إلا في ملك إلا إذا أباح المالك كل تصرف، فكيف نلتزم بالملكية الآنية؟ وهم في إشكال آخر، إذا صح تخصيص كل منهما بالآخر لا وجه لتخصيص الأول بالثاني أو الثاني للأول لأنه ترجح بلا مرجح، فمقتضى ذلك ليس مقتضى الجمع العرفي الملكية الآنية والتقدير، فإن هذا مو جمع عرفي، جمع تبرعي، ويكون حينئذ تدافع بين دو يتساقطون لأن تقديم أحد التخصيصين على الآخر بلا مرجح. نعم لو تعين تخصيص أحدهما بالآخر نرتكب التخصيص، أما إذا كان كل واحد منهم قابل لتخصيص الآخر يحصل بينهما تدافع ويتساقطا كلا الدليلين، لأنه يلتزم بالملكية الآنية التقديرية. ولعله لذلك أمر بالتأمل. وأما حصول يأتي، هذا تقريب آخر، محاولة لإثبات الملك التقديري، يعني محاولة أخرى يأتي نقاشها. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.